الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فآداب اللباس دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فأما فوائد اللباس فالأولى الزينة وستر العورة، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. والثانية الوقاية مما يضر، كما قال سبحانه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وأما أفضل اللباس فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأما موضع الإزار للرجال والنساء فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وأما ما جاء في الإسبال من الوعيد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإزبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأما المنهي عنه من اللباس والفرش فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبع: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشمية العاطس، قال: ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري. وعن خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. ولا يجوز لبس ثياب فيها صليب أو صورة ذي روح، ولا يجوز لبس ثياب شهرة. وأما المنهي عنه من هيئات المشي واللباس فقد قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال تعالى عن النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. وأما عدم تبرج النساء باللباس والزينة فقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. وأما الاهتمام بالزينة والنظافة فعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وأما لباس الرأس فعن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وأما ما يقوله إذا لبس ثوبا جديدا ونحوه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأما ما يدعى به لمن لبس ثوبا جديدا فعن أم خالد بنت خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. أخرجه البخاري. وأما كيفية لبس النعلين فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وأما ما ورد في خواتيم الرجال وأين تلبس فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما، فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. رواه البخاري. وأما ما يباح للنساء لبسه من الذهب فعن ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى قبل الخطبة، فأتى النساء فجعلن يلقين الفتق والخواتيم في ثوب بلال. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله آية التيمم. متفق عليه. وأما التواضع في اللباس والفراش، فعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. أخرجه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.